الحمد لله الملك الخلاق، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي العدة الكبرى لميقات يوم التلاق. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بعثه إلينا ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم أدم صلواتك على عبدك الهادي إليك والدال عليك الذي جعلتنا به خير أمة سيدنا محمد، أكبر منة وأعظم نعمة من بعثته للعالمين رحمة، وصل معه على آله وأصحابه ومن والاه فيك فآمن به واتبعه فتخلق بأخلاقه وتأدب بآدابه واجعلنا منهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيجب أن نتذكر في هذا الموقف المهمة الكبيرة لبعثة خاتم الرسالات في تتميم مكارم الخلاق ووصل الخلق مكارم الأخلاق ووصل الخلق بالإله الخلاق، والمجيء بالمنهاج من عند الذي خلق ليكون ميدان السباق لا سبق على الحقيقة إلا لمن فيه سبق. إن من عرف نفسه من جميع بني آدم، بل من جميع المكلفين على ظهر الأرض، يعرف أنه مخلوق لخالق عظيم حكيم قادر قوي متين سميع بصير لطيف خبير. ومن عرف ذلك ما استطاعت أيادي الاستعباد للناس في أفكارهم ومسالكهم وأخلاقهم أن تناله، ولا أن تسخره عبدا لها، وهي أيادي متنوعة بصور متعددة على ظهر الأرض، مرجعها إلى خطة إبليس وما معه من تلبيس وتدليس وتوسيخ وتنجيس ووسوسة يريد أن يقاوم بها اليقين والإيمان على الثوابت عند الفطرة وعقل كل إنسان سليم العقل. ولكن سلامة العقل منوطة ومربوطة بسلامة القلب، فإذا اتسخ فمهما كان العقل فإنه لا يكفي لصاحبه. قال سبحانه وتعالى: ولقد مكناهم أمم قبلنا ضلوا وحكموا الأهواء والشهوات وخالفوا منهج الله وكذبوا الرسل، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، أعطيناهم مكنة في كثير من الماديات والقدرات ليست عندكم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون، فما أغنت عنهم الأسماع ولا الأبصار ولا الأفئدة. ولما قيل لسيدنا عمر: كيف يسمح عقل أحدكم أن يعبد صنما هو بنفسه كونه وأوجده وصوره وقد يكون من حلوى أو من تمر، فإذا جاع قرمه وأكله ويكون معبوده في بطنه، كيف تسمح لكم عقولكم؟ ألم تكن لكم عقول؟ قال كانت عندنا عقول كبيرة ولكن أضلها باريها، ما نفعت أصحابها. إذا لم يكن القلب سليم، لم يستقل العقل بالسلامة ولا يهدي طريق السلامة ولا يجنب صاحبه الملامة حتى يسلم قلبه من تلك الأوساخ التي تجعله عبدا للهوى وعبدا للشهوة وعبدا لمتطلبات النفس، وإن كانت رجس من غير أن ينظر إلى العاقبة ولا إلى المصير، بل من غير أن ينظر إلى الحاصل من النتائج التي تبرز في العمر القصير لكل ذي تفكير. لقد بعث الله البشير النذير والسراج المنير إلينا هاديا خاتما للأنبياء والمرسلين، رحمة للعالمين، شاملة دعوته الإنس والجن إلى يوم الدين. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكل من أكرموا من العقلاء على ظهر الأرض بمنة من الله سلمت بها قلوبهم من كثرة ظلمات الشهوة والهوى ومن الصفات القبيحة، كلهم تحرروا من أنواع هذه الاستعبادات الحاصلة على البشر من بعضهم البعض. وفي دعوة نبينا بأمر خالقنا ينادي طائفة من جملة الكفار من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ويقول قل لهم هذا المقال. في هذا الانتظام وهذا المسلك قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إخلاص العبادة لله جل جلاله وتعالى في علاه، والترفع عن أن يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فذاك نوع من أنواع العبادة التي عابها الله تعالى على من انتسبوا إلى اليهودية والنصرانية فلم يتبعوا أمر الله الذي أنزل ولم يخضعوا للمرسلين الذين أمر الخلق بالخضوع لهم واتباعهم، ولكن اتبعوا أحبارهم ورهبانهم الذين غيروا وبدلوا وحرفوا وتصرفوا في كلمات الله تبارك وتعالى، وقال عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. فادعوا لسيدنا المسيح ما لا يكون إلا لله، وأنه ثالث ثلاثة، وأنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا في نبيك محمد، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. وجاءوا إلى أحبارهم ورهبانهم فقبلوا منهم أن يحرموا الحلال وأن يحلوا الحرام، فكان هذه عبادتهم لهم واتخاذهم آلهة من دون الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولقد عبد طائفة من أصحاب سيدنا موسى العجل برهة حتى حرق صورة ذلك العجل سيدنا الكليم عليه السلام، ونصحهم هارون فلم يستجيبوا له، وقالوا لن نبرح عليه حتى عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ثم جاءنا في الآثار لكل أمة عجل، أي مظاهر من أنواع من المعبودات من دون الله يأخذ عقولهم وقلوبهم. وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم، وعجل هذه الأمة الدينار والدرهم. لقد كان يستعمل الدينار والدرهم من سلمت قلوبهم وزكت عقولهم ولو من عوام المسلمين استعمالا حسنا في محل، لكن لم يحولوه إلى معبود قط، ولم يحملهم على ترك السنن فضلا عن ترك الواجبات، ولا فعل الشبهات والرضا بها فضلا عن المحرمات. أولئك الذين استخدموا الدينار والدرهم ولم يستخدمهم، لكن العقول غير السليمة يستخدمها الدينار والدرهم، ولأجل الدينار والدرهم يتنكرون لدينهم لقيمهم لأقوامهم لدينهم لشريعة ربهم جل جلاله، حتى يقتل بعضهم بعضا ويخون بعضهم بعضا ويكذب بعضهم على بعض في سبيل إرضاء شهوة الدينار والدرهم وإكرامها وإجلالها، والعياذ بالله. وعلى هذه القصة قام التاريخ لكثير من المسلمين في العقود الماضية من السنين، ولأجل السلطة والدينار والدرهم تفرق الناس وتضارب الناس وتقاتل الناس وسلمت أزمة من قلوب ورقاب مسلمين وسط بلاد الإسلام لكفار تحت أمرهم كل تصرفاتهم والسياسات لا تنتهي، رأس السياسة فيها إلا لإبليس وجنده ولثلة من الكفار والفجار على ظهر الأرض. أدى ذلك إلى أنواع من المصاعب والمتاعب والمشاكل التي تعاني منها الأمة، وكما سمعتم فيما عرض عليكم وفيما سمعتم من الكلمات أنه لا يمكن لعاقل أن يطمع بالخلاص من شر الحياة الدنيا ولا من شر الآخرة من دون منهاج رب الدنيا والآخرة، من دون دين رب الدنيا والآخرة، من دون شريعة رب الدنيا والآخرة لم يشاركه في خلق الدنيا أحد. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هم يريدون أن يفرضوا أفكارهم ولو عبر البرامج ليأخذوا من يأخذوا من الشباب إلى الشهوات، ويأخذوا من يأخذوا منهم إلى الإلحاد والكفر، ويأخذوا من يأخذوا منهم إلى العقوق والانقطاع عن سلسلة الآباء والأمهات، ويأخذوا من يأخذوا منهم إلى الاغترار بالزخرف واحتقار الدين إلى غير ذلك، ويأخذوا من يأخذوا إلى سكر بالسلطة يتحول فيها إلى ورقة بأيديهم ينفذ كل ما شاءوا ولو على أن يخون دينه وبلده وثروته وأمته وقيمهم وما عندهم. كل ذلك حصل في واقع الأمة، وفيه التبعية التي عبر عنها صاحب الرسالة متمم مكارم الأخلاق بقوله لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، لتتبعن تكونون تابعين منقادين قيادة من ورائكم ساقطة هابطة، لتتبعن سنن من قبلكم. حتى مثل النبي صلى الله عليه وسلم إلى شدائد تحصل في الأمة أنه كما كان في الأمم السابقة من تخلى تماما عن الإنسانية فضلا عن الدين وعن الفطرة والقيم حتى صار لا كالحيوان، الحيوان من غير بني آدم أن الأنعام أحسن منه ونسمع اليوم من دعاة التقدم من انحطوا إلى التقنين بعد التقنين للفواحش والزنا، إلى التقنين لللواط، إلى التقنين لأن يعد زواجا محترما في دول تدعي التقدم هابطة ساقطة لا مكانة فيها لفطرة ولا لإنسانية، ولن تجني من ذلك إلا الأتعاب والمشاكل والأمراض في الدنيا والعذاب لمن مات على ذلك في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يقول النبي حتى لو كان فيهم من أتى أمه جهارا لكان في أمتي من يفعل ذلك والعياذ بالله. وهكذا نرى الآثار والأخطار تحدق بالأمة، ومع ذلك ففي الأمة وعد من الله أن تبقى خلائف بعد خلائف لا يخالفون ولو كثر المخالفون، ولا يخرجون عن منهج الأمين المامون، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. قولهم وفعلهم وتصورهم عن الكون والمكون والوجود وما فيه وحكمة وجوده واحد لا يختلف في ظرف ولا في وضع ولا في تبدل حكومة بحكومة ولا في طلوع حزب وخروج آخر، كلام واحد يقوم على أثبت الثوابت بين البرية حقائق لا إله إلا الله محمد رسول الله. نظرتهم إلى الحياة منطلقة من هذا الثابت الأكبر لا إله إلا الله، لا يمكن أن يلعب بنا ولا أن يستغلنا شرقي ولا غربي، إنسي ولا جني، إن الإله واحد نخضع وننقاد له ونعلم أنه أحكم الحاكمين. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله وتعالى في علاه. لأجل ذلك كله نقول إن الذي ينطوي عليه الاحتفالات بالمصطفى محمد هو أساس رجوع إلى إقامة القيادة الصحيحة في موضعه والتخلي عن القيادات الفاسدة المظلمة المردية بمختلف أصنافها، قيادات يتخذها الناس من أهوائهم وشهواتهم ومحبة السلطة والصراع على الثروات وما إليها، فيتخذون منها قيادات هي التي تقود كل الشغب والتعب في العالم، وإن سموه حضارة وإن سموه تقدم، لكن ما أوصلوا إلى الإنسان إلا السوء، ولا أوصلوا الإنسان إلا إلى الانحطاط. وما أعظم ما خسر العالم بانحطاط المسلمين. ومع ذلك كله فإن أمثال هذه الاحتفالات برسول الله إرجاع إلى معرفة القيادة المرتضى من قبل الرب، التي إذا نزع الزمام في أي ميدان من ميادين الحياة وأي مجال من مجالاتها فسلم لغير هذه القيادة مما يخالفها أصابت الناس الفتنة والعذاب. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، اعرفوا الميزة والخصوصية التي خصصت بها نبي محمد ومقتضى إيمانكم يا أمن آمنتم بي أن تميزوه حتى في أسلوب الكلام والخطاب فتخاطبوا بينكم البين بالخير وبالهدى ولا تتناجوا ولا تخاطبوا بالشر، ولكن كل الخطاب اللي بينكم وإن كان حلالا طيبا اجعلوا خطاب محمد فوقه مميز عنه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا يخرجون من بين يدي النبي وهو في غزوته وفي جهاده يتسللون لواذا ثم أحد يشوفهم يفرون ويهربون قد يعلم الله لا يسر منكم لواذا. يقول الحق في بيان الحقيقة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره الذين ما استسلموا لهذه القيادة وأرادوا قيادة أنفس أو أهوى أو شياطين، فليحذر الذين يخالفون أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولا من فتنة ولا من عذاب أدنى دون العذاب الأكبر، والعذاب الأدنى أتعاب الحياة ومشاكلها كلها، هذا العذاب الأدنى. ولنذيقنهم العذاب الأدنى والعذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما من شيء من الفتنة والعذاب أصاب الناس إلا وسببه مخالفة سيد الناس. قاعدة ثابتة على الإطلاق، حلل وقدم وأقر، كل مشكلة في العالم فتنة وعذاب ما سببه إلا مخالفة سيد الأحباب، مخالفة من أنزل عليه الكتاب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أدرك الحقيقة سيدنا أبو بكر وقالوا له في ظروف صعبة بعد وفاة النبي، ارتد الكثير واليهود يقاتلون والنصارى يقاتلون والمشركون يقاتلون، وظهر قوم بخلوا بالزكاة ومنعوها، فقال سيدنا أبو بكر نقاتلهم. فتجمع كثير قالوا قولوا لأبي بكر الآن نحن أمامنا جبهات كثيرة وخلنا نتخارج ونتخلص أولا من الكفار ومن المرتدين بعدين نرجع لأهل الزكاة، يتركهم. فما قدروا يكلمونه من هيبة الحق التي عليه، أرسلوا له صاحبه سيدنا عمر. فلما كلمه سيدنا عمر بما يقول الناس قال يا عمر الجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، كنت صاحب قدام وشدة وقوة في الجاهلية والآن أمام الحق تضعف وتنزل؟ يا عمر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه لرسول الله قاتلتهم عليه، ولو لم أجد إلا الشجر والحجر لقاتلتهم به، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا، أما أن ينقص الدين وأنا حي فلا. وعلم أن النصرة والرفعة في تبعية النبي محمد. قبلها راجعوه في إمارة سيدنا أسامة بن زيد، كان في 18 من العمر يقود جيش كبير فيه من كبار الصحابة أمام جيوش كبيرة من الكفار من أكبر دول الأرض في تلك الأيام، بيقاتل به الروم. قالوا له بدل القائد هذا، شوف لنا قائد أكثر حنكة وخبرة أكبر سن. لكن سيدنا أبو بكر كان خالص إيمان، يقول إيش القائد هذا؟ من الذي وضعه في القيادة؟ من الذي طرحه في القيادة؟ من الذي انتخبه القيادة؟ يجي عقلي أنا أو عقولكم تناقض عقل محمد؟ ما تفكيري وما تفكيركم، ما عقولي وما عقولكم. راجعوه أن يغير هذا، قال أنا أحل لواء عقده رسول الله بيده؟ لا والله، أول عمل أبدأ به في خلافتي إنفاذ جيش أسامة، وقد سمعت النبي على المنبر يقول أنفذوا جيش أسامة. ولما أنفذ الجيش كان النصر وكان التأييد، ولما قاتل مانع الزكاة قذف الرعب في الكفار وجيوشهم وهزموا، واستقام الدين بعزمة الصديق في تبعية المصطفى محمد والاقتداء به. بل بنفسه يجي لعند أسامة يقول يا أسامة وليت أمر الأمة الآن بعد رسول الله، فاعذرني لا أستطيع الخروج معك وأنا من جيشك. قال يا خليفة رسول الله الأمر لك بعد رسول الله. قال سامعني اعذرني وأذن لي في التخلف وأستاذنك لعمر يكون معي يساعدني على أمر هذه الخلافة. قال يا خليفة رسول الله الأمر لك. قال إذن لعمر معي ونخرج نودعه. خرج يودعه يمشي على الأرض. سيدنا أسامة على الدابة يقول يا خليفة رسول الله اطلع على الدابة وأنزل أنا. قال لا تطلع أنت ولا أنزل أنا، لا أطلع أنا ولا تنزل أنت، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله وقد سمعت رسول الله يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، لن تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله. وكان سيدنا عمر حتى أيام خلافته لما يلقى سيدنا أسامة في الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أميري، سيدنا أبو أسامة يقول أنت أمير المؤمنين يا ابن الخطاب؟ قال لا نعم، ولكن رسول الله مات والرواء معقود بإمارتك علي، أنا كنت من جيشك الذي عقده لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أراد أن يعبد العقول أو النفوس أو الشهوات أو دعوة الحرية أو دعوة التقدم أو الدول أو شعوب أو أحزاب، نقول له إن مقتضى الإيمان يحكم أن تلك كلها طواغيت وأصنام تعبد من دون الله. لا نعبد إلا الله، خالق العقول، خالق النفوس، خالق الشهوات، خالق الكفار، خالق الدول، خالق الشعوب، خالق الأحزاب. نعبد خالق الكل، لا نعبد أحدا منهم، ولا نقدم رأي ولا عقل أحد على أمر الكبير المتعالي الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. إذن فهذه الاحتفالات في إرجاع القيادة الصحيحة إلى قلوبنا وعقولنا ليست مجرد تذكير، والتذكير مطلوب ومهم وهي مذكرة للكثير، هي تذكير وهي تنوير وهي تطهير وهي تنفيذ وتطبيق لمقتضى الإيمان، وهي تقوية للشعور الباطني والإحساس القلبي وإصلاح الجهاز الأهم في قلب الإنسان إلى طريق السداد والرشاد القائد محمد. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكيف ترجع قيادة محمد حقيقة إن لم يمتلئ شعورا بحب بعاطفة بإكرام بتعظيم للمصطفى الذي كان نصرة الدين أولا على الرعيل الأول من قلوب كانت لا تحد النظر إليه تعظيما له، وإذا جلسوا بين يديه فكأن على رؤوسهم الطير، وإذا أمر أمرا ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. ما يعجبونك هم صوفية؟ هم مبالغين؟ هذا دينك، هذا رعيلك، هذه قدوتك، شئت أم أبيت لا تلعب بدين الله، لا باسم الدين ولا باسم غيره. ما قام إسلامهم ولا إيمانهم ولا إحسانهم ولا جهادهم إلا بهذه الصورة، يكادون أن يقتتلوا على وضوء النبي. في صحيح البخاري يقول بعض الذين وفدوا عليه وخرج معه في السفر، فرأيت بلال يجمع وضوءه ويصب عليه الماء ويجمع الوضوء الماء الذي يخرج من أعضائه، وبعد أن أكمل رأيت أصحابه أقبلوا حتى كادوا أن يقتتلوا عليه، فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه وتمسح به. صوفية يعني؟ سمهم ما شئت، هم الدين، هم التوحيد، هم الكتاب، هم السنة، هم أصحاب محمد، هم تربية محمد، ولا طريق لنا غير هذا الطريق، ولا سبيل غير هذا السبيل. هذا رعيلنا الأول، وما بصق بصقة إلا وقعت في كف أحدهم فمسح بها وجهه. اقرأه في صحيح البخاري وانظر كيف مشى الصحابة، ولا تدعي محبتهم ولا الاقتداء بهم وأنت تنفر من الأدب مع رسول الله، وتسمي الذي يأخذ الريقة والبصاق مشرك وتسميه مبتدع. هذا رعيلنا وهذا جيلنا الأول وهذه تربية محمد، وهؤلاء محل نظر الله، وهؤلاء الذين ما عرفنا آية ولا كلمة من القرآن ولا حرف إلا من طريقهم. ولا عرفنا كلمة من السنة إلا من طريقهم، هم الذين أوصلوها إلينا وجاءوا بها إلينا وعبرهم مرت، ونعم الطريق طريقهم ثبتنا الله عليها. جزى الله أهل مكارم الأخلاق خير الجزاء، وبارك في شبابنا وهذه الأفرقة وما اتصلت به من هذه الدورة المتعلقة بالشان أيضا الخطير، الإثم الباطن وذروا ظاهر الإثم وباطنه، يقول الله غاب عن العقول خطر الإثم الباطن واقتحمته اقتحاما ولم يبالي به الناس ولم يدري به كثير من الناس، فكان من الجهل المشوم. بارك الله في اجتماعاتهم وما عقدوا من دورات، ويجب أن نحمد الله الذي هيأ السبيل أن ننطلق من آثار وحيه، ونستطيع ذلك ممكنين لا ننتمي إلى أي نوع من أنواع الصراع على السلطات ولا على الدرهم والدينار عجل الأمة ولا على غيرها من الأغراض الفانية. الحمد لله على ذلك من تمكين الله للمؤمنين، ونستطيع أن نشهرها ونعلنها، لا تبعية لدول كبرى ولا صغرى ولا أحزاب سياسية ولا غيرها، كائنة ما كانت تسمت باسم الدين أو لم تتسمى، ولاؤنا انتسابنا انطلاقنا مباشرة إلى أسرار الوحي والسنة الغرة والسند إليهم من أهل العلم والمعرفة. الحمد لله على ذلك، ورزقنا الله الثبات والإخلاص، وهكذا يعيش المؤمن غير ماسور لجهة ضد جهة وعجهة على جهة، لا ولا إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، ولا براء إلا من الكفر، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. تفضل وأنعم يا متفضل يا منعم، وبارك في الجمع وأهله، واجعلنا من المتواصين بالحق والصبر، ومن الذين صفت قلوبهم وزكت عقولهم فنورت بنور القرآن وهدي سيد الأكوان، واتبعوه في السر والإعلان، تطهروا عن الأدران، واغتنموا العلم العمر القصير لعمارة البرزخ والقيامة والدخول إلى الجنان إن شاء الله. أعذنا من النيران وأهلينا وأولادنا، ولا تعرض أحدا منا لنارك الموقدة التي تطلع الأفئدة، واجعلنا من أهل جنتك برحمتك والداخلين إليها في زمرة نبيك من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وارحم المتقدمين في مساجدنا هذه وقرانا هذه، وضاعف البركة، لأنه لو كان كل الشباب المحتاجين للقراءة في مثل ذا الكتاب اجتمعوا ما بيكونوا 200، بيزيدون على 2000، بيزيدون على أكثر من ذلك، شباب كثير عندنا محتاجون للإطلاع على هذا العلم من نور الكتاب والسنة، يجب أن ينهضوا وأن يقوموا. ولكن إذا بارك الله تعالى في القليل عظمت ثماره وعمت خيوره وأضاء نوره، والله يبارك في هذه الحلقات والجهود والأنشطة، ومزج حركة الرياضة الجسدانية بالرياضة الروح برياضة الإيمان بالقرب من الرحمن، بارك الله في كل ذلك وسلك بنا أشرف المسالك، والحمد لله رب العالمين، وعفواً.